هذا المجلد يعطي الأخ صبري كل قراءة صبري مجلد لديه. تروح آخر الدرس إذا خلى عندك لأنه يروح عندها مدارس.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة فصلت وقول الله عز وجل: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه، فقال: إليه يرد علم الساعة، أي جميع الخلق ترد علمها إلى الله تعالى ويقرون بالعجز عنه الرسل والملائكة وغيرهم. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، أي وعائها الذي تخرج منه، وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري.
سبحان الله، يعني الإنبات يدل على قدرة رب الأرض والسماوات، يعني بذرة جامدة كالفول يابسة لا روح فيها، تغمسها بالتربة بعد أن تحرث وتسقي وتسند تتفاعل. من الذي أعطى الأوامر لجدرانها ولبيها بالتفاعل والانقسام والانشطاط حتى تخرج النبتة المتوهية؟ يعني واضح هذا، أليس هذا الذي أحياها محيي الموتى؟ الميت ودع حطه في القبر وسل عليه اللبن تدفن عليه تبكي، سواء كان والدك والأمك تذهب من القبر وتبكي، سائل بنفسك غير شاك، سبحان الله، يحيي هذا بعد موته؟ تكلم برداني ويقول نعم يوم القيامة، يقول يرجع له لحم بعد الذاب بعد أن تحلل عنه، افتح القبر بعد سنتين تلقى تحلل تقريبا أو ثلاث، ما تلقى بك شيء، يرجع له كل شيء، عظمه لحمه، ثم تنبت فيه الروح، يقول يشوف الناس عوده في يوم القيامة وعريان طبعا ما عليه شيء، ثم يكسر الخلائق بعد ذلك. فيزيد إيمانك بالله، فحينئذ يذهب عنك اليأس، يكون عندك أحيانا مشكلة تقول حلها ميت، إن الذي تذكر أحياها لمحيي الموتى، كيف يحيي الموتى وما يحل لك مشكلتك؟ لا شك، لكن اقترب منه، تعرف عليه بالرخاء، يعرفك بشدة سبحانه، قوي صفتك منه. فأشياء تكون في غاية الاستحالة، غاية الاستحالة تجد حلها عنده لا إله إلا هو، ارجع إليه بالدعاء، توسل إليه، يقول أنا ما بعرف أدير نفسي، نفسي تغلبني على المعاصي، ارجع إليه، ابكي عند عتبتي في صلاة الفجر، في قيام الليل، في صلاة العصر، في المغرب، في السجود، في جوف الليل، ثم الاستغفار واللجأ، تغير حياتك. نعم.
قال رحمه الله: فلا تخرج ثمرة فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلا هو يعلمها علما تفصيليا، وما تحمل من أنثى من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلا بعلمه، ولا تضع أنثى حملها إلا بعلمه، فكيف سوى المشركون به تعالى من لا علم عنده ولا سمع ولا بصر. ويوم يناديهم، أي المشركين به يوم القيامة، توبيخا وإظهارا لكذبهم، فيقول لهم: أين شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي، فعبدتموهم وجادلتم عن ذلك وعديتم الرسل لأجلهم؟ قالوا: مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله آذناك ما منا من شهيد، أي أعلمناك يا ربنا واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم، فكلنا الآن قد رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرأنا منها. ولهذا قال: وضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله، أي ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله، وظنوا أنهم تفيدهم وظنوا أنها تفيدهم وتدفع عنهم العذاب وتشفع لهم عند الله، فخاب سعيهم وانتقض ظنهم، ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئا، وظنوا أي أيقنوا في تلك الحال ما لهم من محيص، أي منقذ ينقذهم ولا مغيث.
في هذا العصر وفي العصر الماضي بانين أو يبنون مقدمة التعبد عندهم على الظن، ذلك الله تعالى يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. يقول هؤلاء يعني الضريح كالبدوي والحسين وزينب والأصنام قديما كاللات والعزى والأنثى الأخرى، وفي عهد نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أنهم شفعاء، وأنهم إذا قلنا يا ولي الله يا بدوي إشفارا عند الله سمع دعاءنا وشفع لنا عند ربنا. كذلك الذي يأتي قبل الرسول يقول يا رسول الله إشفارا عند الله، يا ذنب الله يخاطب الرسول بعد موته. فهؤلاء مشركون كفار كانوا ولا زالوا يبنون شركهم على الظن، وأن هذا الصنم أو هذا الضريح يسمع الدعاء ويقبل الشفاعة. وقد رد الله عليه من عدة وجوه في القرآن، منها أن ما هم عليه ظن لا حقيقة له، هي يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، منها اتباع الهوى، قال الله تعالى في كتابه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما إيش
يتبعون
أهواءهم، ومن أضل ممن
تبع هواه
بغير هدى من الله، لا أحد أضل منه. ورد الله عليهم بأنهم بقولهم شبعاؤنا هؤلاء شبعاؤنا عند الله لم يغني عنهم شيء، لأنهم عندما يطلبون منهم ويتوسلون يكون عبدوهم، حتى لو كان يريد الله يريد منهم أن يوصلهم إلى الله، لكن طريقة الوصول شرك أكبر، تعبد بالنذر دارة، بالذبح دارة، بالدعاء دارة، فشرك أكبر، لأن الدعاء لله، فإذا قال مرة يا الله اغفر لي مرة يا بدوي اشفع لي صار مشرك، صار مشرك بالله. فلا بد المفسر المعلم للتفسير أن يربط الناس بالشرك المعاصر وربطه بالماضي، لا يتكلم في فلك قريش وكفار قريش فقط، ما عاد فيه الآن اللات والعزة، في الآن إيش بدوي الحسين زينب يطوف حول قبورهم يصل كما ذكر مفسي 2 مليون، يعني مثل الحجاج، ثم تقلص هذا العدد 200,000 بسبب دعاء التوحيد والدروس والتوعية وإنكار المنكر للناس، تقلص العدد هذا في المساجد، انتشر بعض إخواننا جزاهم الله خير دعاء التوحيد صاروا ينكرون عليهم الشرك وتقلص هذا العدد. كذلك أنت لا تنسى جاءك عامل من تلك البلاد يعمل في بيتك تدعوه بالتوحيد، لا تكون مسألة بينكم بس لا هذا غالي هذا رخيص ويروح مكاسرة بس، لابد أن تدعوه للتوحيد. يعني أنا جربت بعض العمال يأتون يستغلون عندنا بالبيت من بعض البلدان، تسأله أو من كان ألقاه يعني في حول الحرم تسأله هل يجوز هل أذهب إلى البدوي يدعو هناك ولا من هناك؟ قالوا لنا يسمع كذا دعوته، لوثون بعضهم بالشرك، ليس كلهم لكن فيه تلوث الشرك، واذكر لنا الآيات التي درسنا في سورة الفجر هذه. قال الله تعالى اذكر له قول الله تعالى منه ليش فائدة إزالة هذه الآيات إذا ما كانت دعوة للمشركين المعاصرين أيضا فقط قريش الآية هذه ما تلزم المشركين طيب أقنعهم بالآيات هذه لأنها في كل مشرك حتى تقوم الساعة قوله تعالى في الذباب إن الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له سبحانه وتعالى مصلحة تقول استمعوا كيف ينصع عباده لا إله إلا هو لا يحب لهم الخلود في النار لا يحب لهم الشرك ولا يرضى عباده الكفر فانظر كيف أيقظهم عند الاستماع بالعلم فقال استمعوا لعلكم تهدون وتتركون الشرك بي فلا أخلدكم في النار بسبب ذنوبكم أو ذنبكم الأعظم الشرك إن الذين تدعون من دون الله
لن يخلقوا
ذبابا ولو اجتمعوا له قابلت أحد كبار البروفيسوريين في علم الميكانيكا هندسة الميكانيكية قال الآن بدأوا يصنعون ما يكون ميكانيزم يعني آلات صغيرة جدا ممكن يضعون فيها بطارية وتطير مثل الذبابة مسكين إذا كان يظن أن هذا ممكن يحصل وممكن تطير فهل تأكل هل تلعق طعامها وتخرج فضلاتها هل لها حياة محددة أم لا بد تشحن بطارية في فرق ولا وجماد لا روح فيه سبحان الله إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ويسلبهم الذباب أولا لا يسرحون لا يستطيعون يخلقوا ذات فوالله جناح ذباب هات هؤلاء المغرورين بالتكنولوجيا المعاصرة قل لهم أبي أذكياءكم وعلماءكم يجتمعون في معمل تصنيع وخذوا المواد ما شئتم أبيكم تصنعون لي جناح ذبابة كيف جناح ذبابة ما نقدر ما يقدرون فكيف يصنعون ذبابة طيب الذباب هذا ويسلبهم شيء كانوا قديم إذا ذبحوا طار الدم على مثلا رأس ووجه الصنم كاللات والعزة فربما فرحوا أن القرابين دمها أصابت آلهتهم يعني مزيد التقرب فقال الرب لهم هؤلاء ضعاف الأصنام يدعون ضعيف لا حركة له ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء يملكه أن يأخذه أحد منه فلو جاءت الذبابة وهبطت على رأس الصنم وصارت تلعق الدم أول ما تأخذ الذبابة تلعق الدم وين يروح يتسرى في بدنه وين تروح تبطيه فرحت بالأكلة هذه المهم تمشي لو قبضوا على هذه الذبابة يقال لها أخرجي نفس المواد الدمية التي كانت على رأس الصنم سلب الذباب شيء من أصنامهم قطر الدم هذه هل يستطيعون يعودونها للصنم؟ فلا الصنم أعادها والذين عبدوا الصنم أعادوها له فذباب ما استطاعوا أن يأخذوا ملكهم منها توقعت عليه الدم خلاص ملك للصنم نزلنا معه قلنا خلاص ملك للصنم طيب سلبهم ملكهم من الذباب وضعيفة مع بعضها ما يقدرون يأخذون منها إيش حقهم فضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره يعني من يستحق العبادة أصنام اللي بس تدعب حقها من الذباب أما خلق الذباب وقادر على أن يبعث من يموت وخلق السماوات والأرض وحده لا شريك له سبحانه عما يصفون والذي إليه يرجع المساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم ومع ذلك ويوم يناديهم أين شركائي قالوا شركائي قالوا هذا الناك أعلمناك ما منا من شيء. فإذا يتحسس الحق يوم القيامة ويعرف ظنونهم هذه أنها كاذبة وأنه حيث أنه لن يكن له إلا شركاء في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع فلم يجوز أن يكون له شريك وقتئذ حينئذ وحينئذ في العبادة. نعم.
قال رحمه الله أي أيقنوا في تلك الحال ما لهم من محيص أي منقذ ينقذهم ولا مغيث ولا ملجأ. فهذه عاقبة من أشرك بالله غيره بينها الله لعباده ليحذروا الشرك به. ثم قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وعدم صبره وجلده لا على الخير ولا على الشر. إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال فقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل دائما من دعاء الله في الغنى والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنيا ولا يزال يعمل على ذلك ولا يقتنع بقليل ولا كثير منها. فلو حصل له من الدنيا ما حصل لم يزل طالبا للزيادة. وإن مسه الشر أي المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا.
ما حكم الازدياد من خير الدنيا؟ إنسان عنده 70,000 يبي 70,000 ثانية ويتاجر حتى تكون 140,000. هل هذا لا يجوز وبعد ذلك يخليها يعني مو نصف عنده 140,000 كله ينفقها في سبيل الله يخليها في البنك ويأخذ المحتاج منها يتصدق من بعضها يدي زكاة. فهل يجوز مثل هذا الجمع للمال والازدياد من خير هذه الدنيا وضعه في البنك أم أن الكنز لا يجوز؟ الكنز والجمع لا يجوز. وقد قال النبي ما أترك عندي شيء 3 أيام أو كما قال إلا ما اتخذت للدين تسدد الدين. وذكر تبرا من ذهب في بيته ذهب فرقها فذكر في الصلاة وذهب ما ذكر الله كعادته لشغاله في الصلاة وذهب وخط الرقاب كما في صحيح البخاري وانفقها. الجواب أولا السعي أثناء ما يجمع لا يتعارض مع الواجبات. حاط وقت طلب العلم حاط وقت لخدمة الأهل حاط وقت لجمع المال ما يتعارض مع الحقوق الواجبة ولا يكون عبد للدرهم والدينار تعلق به إذا صخر يعني ما يتعارض. خلاص عندي واجب لابد أؤديه فإذا غبت لأجل الواجب الدنيا وترجع مثل يكون عنده عمل غاب عن درس ويسوي عمر كان يغيب فيطلب من حضر أن يعلمه إيش فاته من الدرس باب التلاوه في طلب العلم البخاري. طيب ثانيا
ألا تكون شغل الشارع يعني يجعل شانه ويغضب شانه
ألا يسخر ولا يغضب من أجله ويجعله متعلق قلبه به متعلق قلبه به نسأل الله العافية فيكون كالعبد له بل يغضب ما قسم الله له. ثالث أن يؤدي زكاته ما أدى زكاته فليس بكنز. الرابع ما رواه البخاري في صحيحه من حديث قصة من أيوب عليه السلام كان أيوب يغتسل أو كما جاء وألقي عليه سبحان الله جراد قطع من ذهب فصار يجمعها فناداه ربه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك؟ فقال يا رب ليس لي غنى عن بركتك. فلا مانع من أن يزداد الإنسان كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان تجار، كان أصحاب مال كثيرة يعني أثرياء، لأن عثمان من ذلال ثراءه يعني الذي يشبه ثراء المعاصرين الآن تسمع أسماءه، جهز جيش العسرة يعني ميزانية الدولة يعني مليارات، آلاف المليارات أو مئات المليارات بما يعادل العصر، جهز جيش كاملة بكاملة بإبل بأزواد بالرماح، لا إله إلا الله. فري لكن انظر إليه تستحي منه الملائكة، ما ينسحق الله بما من الصدقة من إسعاف المحتاج من نعم. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فما القول في فعله؟ فهو محمول على إيش؟ الأفضلية. إيه نعم، محمول فعله على الأفضلية من جهة أنه يعني حتى لا ينشغل ويدخر الآخرة، لكن إن يكون الرجل كذلك لا مانع، فقد كان من الصحابة أبرياء من عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكان من يتاجر مثل أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد الرسول، يعني يتاجر مش المانع. حتى هو لما أخذ الخلافة كان مذهب الملك، نزل السوق فيه يكتسب من عياله تلاقى البطال في البيت في نظره، وقال له اقعد أنت تعمل مصالح المسلمين الآن، يجوك في الحكم في التحكم يخصص لك البيت بين المسلمين بعد، بس اقعد اقعد لأجل مصلحة المسلمين ونخصص لك رابع مو منا عفوا من بيت مال المسلمين نخصص لك رابع، ولا كان بيشتغل هو ملك شو التواضع يعني. إيه تعلم من الرسول ما يقعد واحد بطال، ما تعلم من الرسول أبو بكر كان علم الصحابة، لأن يحتفظ أحدكم يروح يضرب الفاس في الصحراء حزم من الحطب يجمعها ويروح يوزع البقايا، يقول تبون حطب واحد برحلة يتمشى معها لا يبي حطب، يقول ليجمع بعضكم حطب خير من يسأل الناس، أعطوه لردوا يسأل الناس إيش صدقة يعني، ولا الدين فقد استان الذي من يهودي ما درعه من يهودي مرهون عن يهودي، لكن إيش صدقة يقول عطني صدقة هذه يد سفلة. نعم
قال رحمه الله أي لا يمل دائما من دعاء الله في الغنى والمال عفوا، وإن مسه الشر أي المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلايا فيئوس قنوط أي ييأس من رحمة الله تعالى ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك ويتشوش من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب شكروا الله تعالى وخافوا أن تكون نعم الله عليهم استدراجا وإمهالا، وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم صبروا ورجوا فضل ربهم فلم ييأسوا، ثم قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا أي الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، رحمة منا أي بعد ذلك الشر الذي أصابه لأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من فقره، فإنه لا يشكر الله تعالى بل يبغي ويطغى ويقول هذا لي.
أما المذموم بالله ما يسأم من طلب الخير، ولكن إن أصابته ضراء يئوس ما يستكثر من الدعاء بترفع الضراء عنه، أو يستكثر من الدعاء بترفع الضراء عنه ولكن يمر بعدها كأن لم يمسه ضر ودعا الله فيه، يعرض عن الذكر يعرض عن العبادة، وكلاهما دون. إما أن يصيب الإنسان ضراء يصيبه حادث تصيبه يعني مخمصة وجوع، ذهبت وظيفته، ذهب الكذا. فهذا إذا أصابته ضراء ينبغي أن يتضرع لرب الأرض والسماء، فلولا أن إيش جاءه بأسنا تضرع. طيب، ولكن قصد قلوب هذا مذموم، أن تأتي الإنسان ضراء وما يدعو الله يا رب ارفع عني يا رب ارفع عني، قلبه قاسي، كل ما يجي واحد يشتكي شوف كيف انكسرت، أنا تعبت، أنا فقدت وظيفتي، أنا ادعو الله يا أخي، ادعو الله سبحانه بيده ملكوت كل شيء. واللي ينزل مصيبته بالناس يوشك أن لا تحله حتى ينزلها برب الأرض والسماء. لا تنزل مصيبتك بالناس، ما عندهم حلك، الله عندهم حل سبحانه وتعالى. والجأ إليه، والناس إذا سألتهم غضبوا عليك واستقلوا أمرك، والله إذا سألته إيش أعطاك وعقوى رفع درجتك وما قلك سبحانه وتعالى. هذا مذموم، صيد ضراء يصبح قلب قاسي ما يدعو الله. أيضا قد يدعو الله ويدعو الله في الضراء حتى يكشف عنه ويعرض عن الله بعدها، أيضا هذا مذموم. مر كأن لم يدعنا إلى ضر المس. نعم.
قال رحمه الله: ويقول هذا لي، أي آتاني لأني، أي أتاني لأني له أهل وأني مستحق له، وما أظن الساعة قائمة.
هذا مذموم أيضا، هذا ترى انتبه، يوجد عبارات على الناس، انتبه الآن. يقول أنا كنت أتصدق وأفعل من الخير كيت وكيت، من أجل هذا ويجزم بذلك في نفسه الله رزقني ورفعني. أولا يقال من أين أن الله قبل صدقتك، ومن أين أن هذا بسبب ذلك لم يكن استدراج، تتواضع وخف تتورع من هذا. فالإمام أحمد ذكر له بعض محاسن أمرك، وقال الناس يدعون لك لكي لأنهم يستفيدون من العلم وتفتيهم وتعلمهم، فهم في نظر غير يدعون لك. فقال أخاف أن يكون هذا استدراج، ما قال نعم يدعون لي وأنا لا يدعون لي، وأنا قد علمتهم والله بسبب تعليمي لهم رفعني عندهم، ما قال هذا. بل قال إيش؟ قال أخاف أن يكون هذا استدراج. فأنت إذا شفت خير أصابك بعد صدقة لا تقول أنا قبل الله صدقتي وأنا له منزلة من أجلك أعطاني واللي حسن عند الله، تواضع، قل أسأل الله يكون تقبل الأول وأخشى أنه هذا يكون استدراج وبلاء علي. لا تظن في نفسك دائما أنك مستاهل عند الله وأنك بمنزل عند الله، فيخشى عليك أحيانا شبه اليهود، وش يقولون؟ نحن أبناء الله وأحباءه. وفي آية أخرى قالوا إيش؟ زعموا أنهم، يقول إن كنتم أولياء عند الله لله من دون الناس فتمنون، فزعم الولاية أن تقولي خلاص عند الله ولي منزل عند الله خلاص دون غير، ما تخاف أنه هذا شبه اليهود؟ وش تريد؟ قد يكون كل ما تراه من خير عندك استدراج، فظل دائما خايف من الله. لا تثق في نفسك إلى هذه الدرجة وتقول أنا استحق هذا لنا فيه لأني طيب لأني صالح، الله أحبني من دون الناس لأني إلا هنا نظيم إلى آخره. وش دريك هذا كله الغيب عند الله؟ خذ مثلا رجل صالح ما يحب المنكر والدليل على صلاحه إنكار المنكر، لكن مرة بس مرة واحدة مر على شخص مستغرق المعاصي قال يا ابنه انتهي حرام عليك يعني، قال شأنك أو كما كان يقول مرة ثانية مرة ثالثة لما رأى مستمر قال والله لا يغفر الله لك في الغيب صار أشياء هو مستمر يصلي ويصوم الغيب صار شيء لأن الله أحبط عمله كله هو لا يشعر قال من ذا الذي يتألى عليك لا إله إلا هذا كله في الغيب هو لا يشعر أحبط عملك وقبلت عمل يعني غفرتني هذا الذي كنت أتهمه وأن الله ما يقبل منه فشف هل بعد توقف عن العمل كان مستمر العمل وحسن نفسه في الجنة وحسن نفسه أنت أحبط أعمالك وأنتم لا تشعرون حسن لا يذكر أنت ترى بس المغرور بنفسه ما عرفت الحق وصلت أدعو له خلاص أنا أظنني أقل من الفلوس ما أستاهل مسكين نعم
قال وما أظن الساعة قائمة وهذا إنكار منه للبعث وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها الله لها ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي على تقدير إتيان الساعة وأني سأرجع إلى ربي إن لي عنده للحسنى فكما حصلت لي النعمة في الدنيا فإنها ستحصل لي في الآخرة وهذا من أعظم الجراءة وهذا من أعظم الجراءة والقول على الله بلا علم فلهذا توعده الله بقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي شديد جدا وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض عن ربه وعن شكره ونأى أي ترفع بجانبه عجبا وعجبا وتكبرا وإن مسه الشر أي المرض أو الفقر أو غيرهما فذو دعاء عريض أي كثير جدا لعدم صبره فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء إلا من هداه الله ومن عليه ثم
هل قال الله ينبغي أن لا يفعل عبدي هذا ولا فقط أخبر قال الإنسان إذا أصبته يعني ضراب ودعاء عريض ثم إذا أصبته بالخير بعد وبعد الضر مر كلم ما قال فلا ينبغي لعبد أن يفعل ذلك ولا أخبر إخبارات إخبارات لكن تضمن
تضمن
الوعظ لا يفعل ويتدخل حتى أنت مع ابنك الآن يا ولد تأخرت إلى الساعة 2 وتأتي تقول ما سويتوا لي عشاء هو فعلا كله ما سووا لي عشاء ناموا ما سووا لي عشاء وكان يقول لا تأخر يا ولد الساعة 2 تتكلم إخبار إخبارات تضمنت نهي وأمر قال جيني الساعة 2 تقول تبغى عشاء كذلك الإنسان إذا مسه يعني مسه الضر يعني يدعو قائما قاعدا فإذا كشفنا عنه مرة كأن لم يدعو لنا الضر المس إخبارات لكن ضمن وعظ لا تفعل يا عبدي هذا كن دائما الصلة معي في الضراء والسراء رزقتك منعتك كن معي دائما ذكر بعمل صالح ودعاء ليس فقط الإخبارات هذه خاصة إخبار إخبار لا تفكر فيها مطلوب منك أن لا تفعل هذا لأن ساق على صفة الدم ما ساق على صفة المدح سبحانه نعم
قل ثم قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
ذكرنا أمس وقفة طيبة في مسألة سنريهم أولم سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم قلنا بأي حال يستطيع الله يريك كما أرى فقرش وسط الرسول نشاء القمر قاعد في العيادة تنتظر الزوج تدخل على الدكتورة وانت قاعد تنتظر والهم في نفسك وقع في نفسك خذ المجلة هذه وإذا في المجلة عالم تكنولوجي بارع يصف لك تحركات كوكب من خلق الله فقط. تعجب، هذه آيات الله أراك إياها من طريق هذا الكامل. في نفسك المفروض يزيد إيمانك. وصل لك العلم من طريق كافر مؤمن، المهم وصل لك العلم، أراك الله آياته. تمشي مع أهلك تتنزل في البحر، قاعدين على شاطئ البحر، تفطرون في رمضان، تفطرون يوم الاثنين، المهم تشوف الشمس قرص عظيم تهبط إلى أن تختفي، تقول الناس وين أهبطها؟ وهذا بالجرم الكبير، إلى أين ذهبت؟ ما حركها إلا الله. أراك الله آياته بهذا السؤال في نفسك. فإذا بأي شكل استفيد من التفكر؟ جاءك من طريق برنامج شفته، جاءك من طريق صاحبك ركب معك السيارة تدخلون في الطريق يقول لك سبحان الله أنا سمعت برنامج يقول إن القلب فيه أربع حجر، هذه الحجرة تعطي هذا لأنه ما فيه كهرباء تشحنها. آيات سمعتها من أي طريق استفيد منها بتوحيد الله. الله يسمعك هي بأي طريق، من طريق صاحب لك، من طريق بحث طب قريب، من طريق أخلك طبيب، من طريق مدرس أخلك العلوم جاب لك معلومة قد درسها في الجامعة. المهم آيات الله بلغتك وأراك الله إياها، فماذا صنعت في معلم من آيات الله؟ عظمته؟ تركت المعاصي؟ هذا السؤال يا رب أسمعك الله آياته من أي طريق. نعم
أي قل لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله من غير شك ولا ارتياب ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي معاندة لله ولرسوله لأنه تبين لكم الحق والصواب ثم عدلتم عنه إلى لا إلى حق بل إلى باطل وجهل، فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم. فإن قلتم أو شككتم بصحته وحقيقته فسيقيم الله لكم ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي الأرض وما يحدث الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق.
أو يحدثك رجل تصدقه في بحث علمي وصاصر وتقل من نظرية إلى قاعدة، يعني بعض الناس يحدث شيء نظريات محتمل يحصل مثل الله، وذلك قالوا فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن لا يلتفت إليه لأن هذا إحداث في الدين إذا فسر القرآن بالنظريات المحتملة للصواب والخطأ، لكن إذا أصبحت هذه النظرية قاعدة ثم وجدنا أصلها في القرآن وكلام السلف شرحها فلا مانع نستفيد. أما تكون في طور النظرية عالم طلع أطروحة نظرية أنه يحدث كذا يتوقع أنه كذا ثم نفسر به القرآن، هذه طريقة الإعجازيون وهذه بدعة. ولكن إذا استقر الأمر فأصبح حق وأصبحت النظرية حقيقة وأصبح هناك وعندك أقوال السلف وافق هذا المعاصر قول أحدهم فقل هذا نعم علم القرآن قبل أن تحدث هذه القاعدة. إذن أن الإنسان أخبر الرحمن أنه في ظلمات ثلاث ثم اكتشف في هذا العصر أن ظلم أن هناك حجاب الرحم حجاب إيش المشيمة البطن أشياء واقعة حتى لا يكون كتاب الله عرض للتعارض. يوم يقول لك هذه نظرية يهاجم تفسير القرآن، بعد فترة يجي عالم أرجح منه أقوى منه علم ينسخ النظرية هذه يقول باطلة عندي مقدمة كيت وكيت وكيت إيه ده القرآن باطل ولا. فهذا نبه على هذه المسألة علامة الألباني فيما يسمى إعجاز القرآن. واليوم صار للذين يسمون أنفسهم بالإعجازيون في القرآن صاروا في ضلال عظيم. حتى سمعت أحد المغرورين منهم يقول ينبغي بعد هذه الاكتشافات المعاصرة التكنولوجية أن نعرض كلام السلف على هذه النظريات، فما وافقها أخذنا من كلام السلف وما ضادها طرحنا كلام السلف. شوف الغرور. عطني النظرية دي، عرضها عبد المجيد السداني الصيدلي المعروف فقال في قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق لا نظرية تكريش فهم هذه الآية؟ قال هذا الصوت يصعد إلى السماء وينفصل طبق عن بطن. سبحان الله، رأس السلف رسول الله قال في صحيح البخاري فكبرنا طبقة عن طبق، أي حال بعد حال، تكون أجنة بطن أمهاتكم، تكونوا عيال بعد ذلك، شباب، كهول، هرم، أرض العمر، هذه الطبقات هو صواريخ تصعد تنفصل كبسولة الأولى البنزين خلص، كبسولة الثانية، كبسولة الثالثة طبق عن طبق. هذا بعض. ولقيت عندما بيجي الزنداني في الحرم بعد البطة العلمية اللي كنت سمعت منه الكلام وندرس الهندسة الميكانيكية قديم في جامعة فرعون عادل الطهران قبل أدرس علم الحديث في مكة، فكنت فكان وندرس في السنة الأولى بالجامعة هناك قالوا هناك ملعب كرة حاضرين أناس كثير لعبة بجيد الزنداني، قلت أروح معه، حضرت لقيت ناس كثير ولقيته يتصدر بهذه الآية يقول يعني اكتشفت أن طبقا عن طبق الصواريخ، وأنا وقتها والله ما طلبت العلم وساكت ما أعرف إيش اللي يقول ذا. بعد ما درست الحمد لله وقرأت ودرست لقيته في الحرم فقلت إيش هذا اللي كنت أقول أنا إياه قبل 20 يعني سنة، لتركبن طبقا عن طبق. جاء في صحيح البخاري النبي فسره، قال ابن عباس قال رسول الله حال بعد حال، أو قال هكذا فسرها رسول الله، فجعل يضرب على جيوبه تفسير. طيب قبل لا تفسر الآية ينبغي تطلع كلام الرسول، من قال في القرآن برأيه ولو أصاب فقد أخطأ، من أي جهة؟ من جهة أنه ما صار في طريقة الوصول، لابد أن يتابع طريقة الرسول ويعرف من قبل أن يعلم الناس الشيء خطأ. نعم.
قال رحمه الله: وفي أنفسهم مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ونصر المؤمنين، حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيانا لا يقبل الشك أنه الحق وما اشتمل عليه حق. وقد فعل تعالى فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء والخاذل لمن يشاء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفهم على أن القرآن حق ومن جاء به صادق بشهادة الله تعالى، فإنه قد شهد له بالتصديق وهو أصدق الشاهدين، وأيده ونصره نصرا متضمنا لشهادته القولية عندما شك فيها، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من البعث والقيامة، وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا، فلذلك لم يعملوا للآخرة ولم يلتفتوا لها، ألا إنه بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة. ثم تفسير سورة فصلت بمنة الله تعالى.
غدا نلج إلى سورة الشورى، وهكذا سورة وراء سورة حتى ننتهي من كتاب الله، ثم نرجع لكم اختبار لمدة شهرين.